والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقعة الحديبية.
وقعة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، هذا الذي سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه دخل المسجد الحرام معتمرا ومعه الصحابة رضي الله عنهم، منهم المحلق ومنهم المقصر، فبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فسروا واستبشروا لأنهم في شوق عظيم إلى زيارة المسجد الحرام. فمنهم من أكمل 6 سنوات ما دخل مكة وهم في المدينة، ويخرجون من المدينة للغزو والجهاد، ويقتربون من مكة أحيانا ويعودون ما يحصل لهم دخولها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا استبشر وبشر الصحابة، ورؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم إنه عزم صلى الله عليه وسلم على العمرة وأعلن ذلك للناس، للمهاجرين والأنصار والعرب والأعراب، عموم العرب والأعراب الداخلين في الإسلام. فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكون معه العدد الكبير ليأخذوا مناسكهم منه صلى الله عليه وسلم فيبلغوها للأمة. وانتظر قدوم من يريد أن يخرج معه للعمرة، فقدم أناس وتباطأ آخرون، وخرج صلى الله عليه وسلم لم ينتظر المتباطئين المتأخرين، وأحرم من ذي الحليفة وقلد هديه وساقه بين يديه ليطمئن الناس أنه ما خرج لقتال ولا لحرب، وإنما خرج معتمرا. ومن حوله أو على طريقه إذا رأى الهدي مشعر تعظم أصحابه، وكان إشعار الهدي علامة تستحق التعظيم في الجاهلية، وأقرها الإسلام لأنها من تعظيم شعائر الله. فكان مجموع من خرج معه صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500. ثم حصل ما حصل من الرد والوقوف في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الصلح الذي رآه كبار الصحابة رضي الله عنهم في غضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرى أن فيه غضاضة على الإسلام ولا على المسلمين، أقره وأبرمه مع سعي كبار الصحابة ومن عمر رضي الله عنه في أن لا يتم هذا الصلح، ما يرى رضي الله عنه، فتم الصلح وأنزل الله جل وعلا والنبي عائد من الحديبية إلى المدينة، ما دخل مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، لأنه هو الذي حمل لواء العرض على الرسول أن لا يقبل هذا الصلح، فقال أو فتح هو يا رسول الله، يعني نصل إلى مشارف مكة ونقف عندها ثم نرد ولا ندخل مكة ونتحلل على حدود الحرم ونحن نشاهد الحرم ولا ندخل، وهو فتح هو يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو فتح، وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا، فتحا مبينا. ما وجه هذا الفتح؟ والله أعلم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى الإسلام، وفي المدينة 5 سنوات كاملة، هذا أول السادسة أو في آخر السادسة، لأنه يعني في ذي القعدة 6 سنوات يدعو إلى الإسلام. كم المجموع؟ 19 سنة. والحصيلة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريدون العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل من تمكن من الخروج خرج، كم هم؟ ما بين 1400 و1500. هذا متى؟ في السنة السادسة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، يعني أقل من سنتين، هذا في ذي القعدة وخروجه للفتح في رمضان، السنة الثامنة، خرج معه 10,000. كل هؤلاء الحصيلة كانوا من حدود من السنة السادسة إلى الثامنة، من أول البعثة إلى السنة السادسة، الحصيلة 1400 1500. من السادسة إلى الثامنة زادوا 1500، صاروا 10,000، لأنها قامت الدعوة إلى الله جل وعلا. ووضعت الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش الذين هم ألد أعدائه وأشد أعدائه حقدا وعداوة له ورغبة في كبته ومنعه، صار ما أحد يتعرض للمسلمين، أكثر ما يتخوف وأشد ما يتخوف المسلمون من كفار قريش وأعوانهم وحلفائهم، صاروا ما ما يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في صلح معه، فهذا الصلح صار بهذا فتحا مبينا والحمد لله. لأقل من سنتين ارتفع الجيش الإسلامي والحصيلة الإسلامية والعدد الإسلامي من 1400 إلى 10,000 خلال السنتين، فلذا سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. يفصل المؤلف رحمه الله تعالى خروجه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة.
سبب عمرة الحديبية. ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذ الطلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام
منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى السنة السادسة وهو ما يستطيع الوصول إلى مكة.
أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر
جهزوا كأزمين على أنهم سيدخلون مكة، لأن النبي رأى هذا وروي لم يحق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل قلت لكم هذه السنة تدخلون وتعتمرون منكم المحلق ومنكم المقصر، لكن متى الله أعلم، هذا بيد الله. والصحابة رضي الله عنهم اشرعبوا على أن هذه السنة، ولهذا كل من استطاع الخروج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم اللي تباطؤوا طائفة من الأعراب.
استنفار المسلمين، واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبقى كثير من الأعراب وغسل ثيابه وركب ناقته القصوى واستخلف على المدينة بن أم مكتوم أو نميلة الليثي.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المدينة يستخلف عليها أحد، حتى لو خرج كيلوات قليلة ما يتركها، وإنما يولي على المدينة شخصا يقيم لهم الصلاة وينظر في أمورهم. فاستخلف عليهم لما خرج من المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى لا قدرة له على القتال والجهاد، فيخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وقيل غيره لأنه يستخلف في كل خروج له صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم.
وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب.
في القرب، السيوف في القرب، ليست لكن القرب جمع قربة أو قربة قرب، لكن القراب جمع قرب، قراب السيف يعني غمد السيف، هذا الفرق بين القرب والقرب. هنا إلا السيوف في القرب بضم الراء ليكون جمع قراب، قراب السيف غمده وغلافه، سيوف في القرب. نعم.
المسلمون يتحركون إلى مكة، وتحرك باتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة.
وبين وأعلن صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى يباغت العدو وما يمديه أن يستعد، لكنه هذه المرة بين أنه يريد مكة لأنه يريد عمره وسيحرم ويسوق الهدي، وأعلن أنها خروج لا قتال فيه عليه الصلاة والسلام. هذه والأخرى غزوة تبوك التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لبعدها ووجود المشقة، جلاها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وإلا فكان من سياسته وحكمته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يذهب إلى شرق المدينة أخذ يسأل عن المياه غرب المدينة، وإذا أراد أن يذهب شمال المدينة أخذ يسأل عن المياه والمواطن وكذا شرق المدينة أو غرب المدينة أو جنوب المدينة، ما يسأل عن المياه والمواطن التي يريد الاتجاه لها، لأن فيه عيون وجواسيس تلتقط الأخبار وتذهب بها إلى أهل تلك الجهة فيأخذون في الاستعداد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد جهة ورى بغيرها، بدأ يسأل يقول اللي يخرج من المدينة يريد الشمال أش أول منزل ينزل فيه وأين الماء عنه وهكذا، بينما هو يريد الجنوب عليه الصلاة والسلام ما كان يريد الشمال. وإذا أراد الشرق مثلا سأل عن الغرب، المياه في الغرب والمراعي والقرى اللي أمامنا والمساكن وكذا وكذا، بينما هو يريد غير تلك الجهة، لأجل أن يلتقطون الأخبار يغرروا بهم فلا يأخذون شيئا صحيحا ولا يعلمون من أراد الاتجاه إليه عليه الصلاة والسلام. أما هذه العمرة فهذه أولا أنها عمرة، ثانيا أنه يريد الإحرام والإحرام ظاهر، ثالثا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام والهدي لتعظيم بيت الله،
فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش.
هو صلى الله عليه وسلم يعمي على العيون والجواسيس، وهو يتخذ العيون لتطلعه على ما أمامه حتى لا يباغت من قبل العدو، ينزل في الوادي فإذا العدو متربص به. لا، كان حذر عليه الصلاة والسلام، وذا حكمة وسياسة حربية، يرسل العيون بين يديه حتى لا يقع في يد العدو بدون علم منه صلى الله عليه وسلم.
وتحرك في اتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره.
ذي الحليفة هذا الميقات، ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ولفضل المدينة جعل ميقاتها بعيد من مكة لتكون الكلفة والمشقة أكثر، فيجتمع الكلفة والمشقة والفضل. قلد الهدي وأشعره، يعني جعل عليه علامات أنه هدي، ليس هذا مجلوب للبيع ولا للذبح لولائم أو نحو ذلك، وإنما هو هدي لبيت الله الحرام ينحر في مكة ويطعم فقراء مكة. ولفضل مكة وأهلها جعل الله جل وعلا لهم الطعمة في كثير من الأحوال، فقراء مكة لهم الهدي ولا يعطى فقراء غير مكة، فقراء مكة لهم الفدي الكفارات التي تكون على الحجاج في فعل محظور أو ترك واجب أو نحو ذلك، كل هذه تكون لفقراء مكة. هذه طعمة ساقها الله جل وعلا لمن صبر نفسه واحتسب ورغب في الجوار ببيت الله الحرام، جعل الله له هذه الطعمة تأتيه من أخوانه المسلمين.
وأحرم بالعمرة،
والإحرام سواء كان بالعمرة أو بالحج من الميقات، ولا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد حج أو عمرة إلا أن يحرم، ما دام يريد حج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن، يعني هذه المواقيت لهن لهذه البلدان، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يجهل بعض الأخوة يقول ما يحتاج أحرم من ذي الحليفة أو أحرم من السيل، أدخل مكة واستقر وارتاح يومين ثلاثة ثم أخرج إلى الحل وأحرم. قل لا يا أخي، لست مشرعا، أنت مأمور، أنت مشرع لك تسلك ما شرع لك. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر منتهى منه، إنما متروكا لاجتهادي واجتهادك أمور واضحة بينة، هذا خطأ. فإذا وصل مكة ثم خرج إلى الحل وأحرم قلنا أنت أخطأت وتركت واجب، فاستغفر الله وتب إليه وكفر عن هذا بهدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم. قال أنا فقير مسكين، أنا من فقراء الحرم ما عندي حج. يقول إذن تصوم عشرة أيام لتركك الواجب، تصوم عشرة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن. يقول أنا جئت ميقات أهل المدينة وأنا مست من أهل المدينة، أنا من أهل المشرق من أهل الرياض، وإنما جئت على ميقات المدينة. أقول هو ميقاتك؟ يقول ميقات أهل الرياض السيل، والسيل قريب من مكة، وميقات أهل المدينة بعيد من مكة. يقول هو أصبح الآن ميقاتك، ما دمت أتيت عليه فهو لك ولكل من أتى على هذا الميقات تحرم منه، ولا خيار لك تذهب وتقول أريد أحرم من السيل أو نحوه، لا، أحرم من الميقات الذي تمر به. إذا فعل هذا خطأ وقال أنا ما أحرمت، جئت عن طريق المدينة ولا أحرمت على نية أني أخرج للحل وأحرم بعد يومين أو ثلاثة، يقول يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مرت به. يقول أروح لميقات السيل؟ نقول لا، على الميقات الذي مرت به، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ميقاتك، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. عدل المدينة واحد من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليه، لكن يقول لا ما أستطيع، نقول أحرم من الحج ويكون عليك هدي. نقول أحرم قبل أن أسأل، نقول عليك هدي لأنك تركت الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة اللي يسمى اليوم آبار علي. وأحرم بالعمرة
ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان
خداعة موافقة وموالية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، كانوا كما سيأتينا عيبة نصح، يعني ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بني بكر وهم مع قريش قبائل حول مكة، منهم من هو موالي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم من هو بخلاف ذلك، فبعث هذه العين حتى تكون من عرب بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ، ويدافع عنهم جماعتهم، بعث عينا له من خزاعة تتجسس له الأخبار، ما موقف قريش من هذا التوجه منه صلى الله عليه وسلم إلى المكة؟ أهي موافقة وترى من العقل والحكمة أن لا يصد أحد عن بيت الله، أنها تأخذها الكبرياء والغطرسة والخيلاء ويقول ما يمكن يدخل علينا عنوة، يدخل الكافر وغيره وأي شخص يدخل ما يردون أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما يدخل علينا بدون إذن منا، ما يدخل، وأخذتهم أحمية الجاهلية،
وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عفان أتاه عينه فقال إني تركت شعب اللؤي قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟
إني تركت كعب بن لؤي، يعني قريش ومن حولها، ما هو بس قريش، كل من حول مكة، تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، يعني ما اقتصروا على أنفسهم على أهل مكة وقريش ومن فوقهم من أجدادهم، لا حتى الأحابيش. الأحابيش من هم؟ قالوا هم حلفاء لقريش من بني كنانة، تحالفوا تحت جبل يقال له حبشي، على أنهم يعني مع قريش على طول الخط، فسموا الأحابيش، يعني أنهم مع هذا مع قريش ما بقي هذا الجبل، هذا الجبل ثابت ثبوت لا إشكال فيه، يعني كأنهم يقولون نحن مع قريش مثل ثبوت هذا الجبل في موقعه، ويسمى الجبل حبشي، فسموا المتحالفون هؤلاء كلهم أحابيش، يعني جمعوا لك أهل مكة ومن حولها من حلفائهم كلهم يريدون صدك ومنعك عن مكة، جعلوه أمام الأمر الواقع، ما قالوا له سر وستدخل إن شاء الله، لا قالوا انتبه لنفسك، وهذا الذي حصل من كفار قريش أنهم جمعوا الأحابيش، يعني جمعوا جنود مجندة كثيرة جعلوها على مكة حتى لا تدخلها، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني ما لن يتركوك تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي من السماء والأمر من الله تبارك وتعالى، هو موفق لكنه يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي للقائد أن يستبد بالأمر لأنه قد يخطئ ويصيب ويؤتى من حيث لا يشعر، لكن إذا كان الرأي رأي مجموعة إذا أبداه الشخص مثلا ما بين ما عليه الآخرون، وهكذا حتى يختاروا الرأي الذي يرونه أوفق. جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، قال ما رأيكم، نحن الآن معتمرون وهؤلاء يريدون صدنا عن البيت، أترون أن ننصرف إلى ذرار هؤلاء الذين تجمعوا في مكة فنأخذهم غنيمة بلا قتال؟ يعني الأماكن التي حول مكة تجد ما فيها الآن إلا النساء والأطفال. المقاتلون جاءوا إلى قريش، لما جاءوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أن نميل على ذرار هؤلاء الذين تركوهم وجاءوا لحربنا ونستولي عليهم ونأخذهم ونبيعهم غنيمة للمسلمين وهم البادون في المحاربة؟ ثم إن حصل قتال وقتلوا هؤلاء الرجال الذين جاءوا فهي شوكة كسرت استرحنا منها، وإن عادوا إلى أوطانهم عادوا بأشر حال، دون زوجة ولا ولد ولا بنت، يعود رجال فقط، وفي حالة خزي سلموا أو هلكوا وهم البادون في الظلم. أم أننا كما أردنا وتوجهنا نريد مكة للعمرة ونعتمر، فإن صدونا قاتلناهم والله يعيننا على ذلك، ما ترون هذا أو هذا؟ فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن نتوجه إلى ما توجهنا إليه، ما عندنا، ما نوينا القتال ولا نوينا الاستيلاء ولا نريد المغنم، وإنما نريد بيت الله لنطوف به بشوق تام رضي الله عنهم إلى الطواف.
فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك،
يعني كعب بن لؤي أعلى من تقول مستوى قريش، يعني الجد الأعلى، يعني كثير،
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أثرون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن جوجك عنق قطعها الله، لم تريدون أن أم هذا البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم، إنما جينا معتمدين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا فراحوا. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت. وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلس استشاري قرر فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يقل كيفما يمكن. فبعد أن عرض،
يعني اجتمعوا وتشاوروا كذا لقريش، وقريش إذا اجتمعوا وتشاوروا يكون جليسهم الشيطان والمشير عليهم الشيطان اللعين، والنبي صلى الله عليه وسلم معه الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، شتان بين المجلسين، مجلسي الاستشارة، مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعهم الله جل وعلا بتأييده والملائكة وجبريل، ومجلس شيطاني فيه الشيطان رئيسهم يترأس بهم ويزقهم. المجلس الرحماني عليه الرحمة والنظر بالتعقل والبصيرة والمصلحة وتعظيم شعائر الله، والمجلس الشيطاني فيه الغطرسة والكبرياء والخيلة وصد من أراد تعظيم شعائر الله. المسلمون ساقوا الهدي يريدون تعظيم شعائر الله، يريدون الطواف بالبيت. قالوا لا، يتحدث الناس ان محمد ذهب للمدينة ودخل علينا بدون استشارة منا، ما يدخل. وهم يدخلون الكافر والفاجر المكة ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها عليه الصلاة والسلام. ما هذا إلا من الغطرسة والكبرياء والعياذ بالله.
وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت به صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن. وبعد أن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش نقل إليه رجل من بني كعب أن قريش نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس بقيادة خادم الوليد قرابضة بفرائق الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة، وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم بثراء الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يقطعون ويسجدون، فقال لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففات الفرصة خالدا.
وقريش تشاوروا وقالوا نصد مهما كان الثمن، لو ذهبنا كلنا قتلى لا نمنع لا ندخله ونحن نستطيع. قرروا أن يجعلوا جيشهم نوعين، الخيول السريعة ومعها القادة الأقوياء تتقدم تصد عن تصد الرسول صلى الله عليه وسلم معه عن القرب من مكة، فإذا تغلب الرسول على الخيل وإلى الجيش وراءه يصده ثانيا. وأخذوا الاحتياطات اللازمة وجعلوا على الخيل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وكان ما هزم رضي الله عنه في معركة في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني تغلب على المسلمين رضي الله عنه في غزوة أحد، كان بسبب رأي خالد رضي الله عنه لأنه كان مع جيش الكفار، وخالد معه الفرسان أمام مكة على الطريق الرئيسي، حتى إذا جاء الرسول يريد أن يدخل صدوه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن خالد بن الوليد ومعه الفرسان في المكان ذا كذا، قال لا نريد مقابلتهم، من منكم يدلنا على طريق يتجنبهم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ابن مكة لكن يريد طريق ملتوي بعيد عن طريق الجيش، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء محرما معتمرا ما يريد قتال، وإلا هو الشجاع عليه الصلاة والسلام، لكن يريد البعد عن القتال حول مكة، ما يريد القتال حول مكة. قال لعلنا ندخل من طريق ما يعلمون عنه فما يدرون عنا إلا ونحن في مكة ما يعملون شيء. وخالد كان يرقب المسلمين يطالع تحركاتهم وأفعالهم، شوفهم وهم بعيدين عنه. اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يصلون صلاة الظهر، صلاة السفر ركعتين، وصلوا وانتهوا. تأسف خالد حيث فاتته هذه الفرصة، فاتته فرصة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالصلاة، يقول لو غرنا عليهم هجمنا عليهم وهم يصلون. لكن هو يعرف أن الرسول كان يصلي في مكة، قال ستأتيهم صلاة العصر نغير عليهم، إذا دخلوا في صلاة العصر أغرنا عليهم. وهو ما يعلم رضي الله عنه أنه سيكون سيفا من سيوف الله، ما يعلم أنه كان رضي الله عنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله. فأنزل الله جل وعلا حكم صلاة الخوف، علم ما في نفس خالد من رغبته بالإغارة على المسلمين في صلاة العصر، فأنزل الله صفة صلاة الخوف. وصفة صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، لأن العدو قد يكون في جهة القبلة وقد يكون خلف القبلة، وقد يكون العدو مثلا يمين أو شمال، لكل حالة صفة تخصها. ومن المعلوم أن المتوجه إلى مكة والعدو بينه وبين مكة يكون العدو بينه وبين القبلة. فأنزل الله صفة صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحرس من المصلين رضي الله عنهم وأرضاهم، حرس ومصلون رضي الله عنهم، ما يركعون ويسجدون جميع، وإنما ينظرون إلى العدو بعضهم يحرسه حتى لا يتحرك.
تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الثاني. وأخذ رسول الله
كان حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص ألا يتقابل مع قريش في قتال، ما يحب أن يهريق دما عليه الصلاة والسلام وهو
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين الظهرين،
يعني قال للحاضرين من منكم يدلنا على طريق غير الطريق العام، فقام أحد الصحابة فقال أنا يا رسول الله، ودلهم عليه ودلهم وسار مع طريق وعر، إلا أنهم وصل. فلما انتهوا من هذا الطريق الوعر ووصلوا إلى المكان السهل، قال قولوا نستغفر الله، فبادر الصحابة رضي الله عنهم قائلين نستغفر الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فأبوها. الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سارعوا إليه، بنو إسرائيل بخلاف ذلك كانوا متعنتين متشددين مع أنبيائهم. قال لهم قولوا حطة، فقالوا حبة حنطة، عناد، حطة يعني احبط عنا خطايانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قولوا نستغفر الله، فقالوا نستغفر الله، فقالوا ما أذنبنا يا رسول الله كيف نستغفر، لا، سارعوا إلى ما أمرهم به. بنو إسرائيل لما قيل لهم قولوا حطة أي احفظ عنا خطايانا، قالوا حبة حنطة. ولما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوا على العكس والعياذ بالله. واختلاف بنو إسرائيل بني إسرائيل على أنبيائهم كثير، حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إذا بلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ، ولا يدخل الاستحسان والرأي في رد السنة أبدا، قلت السنة أو كثرت، عظمت أو صغرت، يكون يحرص عليها. يدخل المسجد يقدم يده رجله اليمنى، يخرج يقدم رجله اليسرى. أمر بتقصير ثيابه إلى الكعبين، ما يجعلها تنزل عن الكعبين لأن ذوقه يريد هذا، أمر بإعفاء اللحية يعفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا شيء بسيط والإنسان حر التصرف في نفسه، لا مو بحر، مأمور مدبر موجه من ربه تبارك وتعالى، مأمور بستر عورته يستر، مأمور بأن يأكل من كذا ويمتنع من كذا ينسجم، مأمور بأن يمتنع إذا أراد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما يقول خلاص غربت الشمس ما بقي إلا ربع ساعة على الغروب نأكل، لا يمتثل ويطبق. ما يقول ما يضر الأكل ما دام الشمس ما طلعت، النهار يبدأ من طلوع الشمس وأنا أريد أكل حتى تطلع، إلى إذا طلعت الشمس توقف، والفجر ما هو واضح وبين مثلا، لا المسلم يمتثل، الصغيرة والكبيرة والعظيمة والحقيرة وكل شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يبتلى المرء بسوء الخاتمة لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تساهله بالأمر أو تساهله بالنهي، فينتهك النهي يقول هذا شيء بسيط الناس واقعون فيه أكثر، أو يتساهل في الأمر ويقول هذا بسيط الناس واقعين في ترك أمور عظيمة، أنا ما تركت إلا هذا بسيط، ويحسن لنفسه ويبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلق بسبب مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهتار أو عدم المبالاة أو نحو ذلك، يهلك المرء والعياذ بالله يهلك نفسه ولا يضر الله شيئا. والصحابة سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الوعر حتى لا يتقابلوا مع فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد، وأخذ رسول الله
صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين الشعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية نفس المسجد، وترك الطريق الرئيسي الذي يحضر الحرم مار بالسعيد.
جاء من طريق الحديبية، ولو جاء من طريق مثلا رأسا من المدينة يريد الحرم يجعل الحديبية على يمينه بعيد عنه، لكنه جنب عن الطريق الرئيسي وجاء عن طريق الحديبية حتى لا يصطدم بالجيش، جيش كفار مكة. ترك طريق التنعيم، يعني اللي يجي من المدينة أول ما يواجه التنعيم، وترك التنعيم وميل يمينا إلى جهة الحديبية الذين مروا به ونحن قادمون من جدة.
فلما رأى خالد قرة الجيش الإسلامي فخالفه عن طريقه انطلق يركب نذيرا لقريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رأى خالد الغبرة ولا ما رأى الجيش؟ لكن رأى غبرة الجيش أنه جنب عنه وهو كان مترصد له، فأرسل إلى كفار قريش يخبرهم بأن محمد أفلك منا ذهب عنا، لكن قابلوها أنتم، كلهم متعاونون. فلما رأى خالد غبرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقهم طلق يركض نذيرا لقريش، يقول لا يدخل من طريق ونحن خارج مكة، يكون هو المتمكن في مكة، يعني يعني لولا هذا كان دخل الرسول من طريق الحديبية مثلا وكفار قريش خلف التنعيم يريدون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرم. أنا أنذرهم خالد وقال إنه غير الطريق عنا فانتبهوا له أنتم. نعم.
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المراب بركت راحلته فقال الناس حل فأحلت فألحت.
النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على دخول مكة وجنب الطريق اللي فيها الجيش والفرسان ليدخل مكة من طريق ما فيه أحد، لكن جاء الأمر من الله جل وعلا، ما هم من طريق خالد ولا من طريق جيش كفار مكة، الصد من الله جل وعلا. بركة الناقة، والقائد عليه الصلاة والسلام بركة ناقته في أثناء الطريق في المكان خلاص. قال الناس كلأت القصوى، يعني ضعفت عجزت. قال النبي ما كلأت وليس هذا لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. الله أكبر. القلب المتعلق بالله جل وعلا ما يحصل من حركة ولا سكون إلا ولها تعليم. الناس قالوا القصوى تعبت، تمشي من المدينة لما قربت مكة تعبت، أصابها الحفا، أصابها التعب. القصوى ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لها عليه الصلاة والسلام ما هذا منها، ولكن هذا من المالك جل وعلا لكل شيء. قال الناس حل فألحت، فقالوا خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني قطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها. يقسم بربه جل وعلا إنهم وإن كانوا كفار وأعداء لله ولرسوله وللمؤمنين ما سألوني خطة، يعني طريقة يكون فيها تعظيم لبيت الله وتنزيها له من إراقة الدماء إلا أجبتهم عليها. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، أجابهم بالرجوع إلى المدينة قبل أن يدخل مكة وهو ما بينه وبينها إلا قليل. هذا من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. يقسم بربه وهو الصادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم، ما يسألوني خطة، يعني طريقة أرى أن فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم عليه، ولو أن فيها غضاضة لنفسي، ولو أن فيها رجوع عن العمرة لحدود مكة. فعدل صلى الله عليه وسلم ونزل بأقصى الحديبية. الحديبية معروفة، هذه التي نمر عليها في طريق جدة، قسم منها في الحل وقسم منها في الحرم. فنزل صلى الله عليه وسلم في الحل تعظيما لحرمات الله، تعظيما للحرم لو حصل قتال او حصل شيء من هذا الى في الحل. وكان يتقدم في الصلاة عليه الصلاة والسلام فيصلي في الحرم،
ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل من الماء. إنما
على سمد يعني ماء قليل، بئر فيها ماء قليل، هو صار هو الموالي لهم، والمياه كلها في تلك المنطقة كانت قليلة، وهذا من ضمنها، والجيش 1400 ومشفقون على الماء ويريدون الماء ما يقوم لهم ذلك، فأدلوا فيه الدلو يسير فإذا به ينشف ينتهي ما ماء. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما في ماء. فأخذ سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام سهم، وأمر أحد الصحابة أن ينزل في البير ويغرزه به، فنزل أحد الصحابة رضي الله عنهم في هذا البير وغرز السهم من في البئر، فشارت بالماء وارتفع واستحوا كلهم وبقيت ملأ البئر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتزع
سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا،
كلهم صدروا من الماء بري وأخذوا ما يريدونه من المياه، مع أنه كان ضحضاح ما في شيء، إنما غرفوه بأول دلو أو ثاني دلو يبس من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. ونزلوا في ذلك المكان يستقون من هذا الماء واستقروا فيه، وأخذ السفراء يأتون ويعودون، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقبل بعض السفراء يقول: هذا غادر فانتبهوا له، صاحب غدر، فيحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعلونه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي السفير الآخر فيقول: هذا ممن يعظم بيت الله، فأطلق الهدي بين يديه، فيطلقون الهدي فيرى الهدي لبيت الله الحرام والناس محرمين متوجهين إلى بيت الله الحرام ويصدون. قال: ما هذا معقول، ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه المنظر العظيم التلبية والهدي بين يديهم، هذا ما يصلح أن يردون عن البيت. رجع إلى قريش قال: ارجعوا إلى رشدكم، أنتم أهل بيت الله، مثل هؤلاء يردون عن البيت؟ وتكلم عليهم ووبخهم وقالوا: دعنا منك لا خير فيك. وطلبوا من آخر قال: أخشى أن أكون مثل مصيري مثل مصير هذا، أنتم اللي يخالف رأيكم ستوبخونه وتتكلمون عليه. وأرسلوا سفير مثل سفير ما نجحت، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كما سيأتينا وتكلم معهم وضيفوه وصار له عصبة وبنو عم حموه ودافعوا عنه رضي الله عنه، ثم قالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت يمكنك، إنه محرم رضي الله عنه. قال: لا والله لا أطوف به حتى يطوف به رسول الله. ورجع رضي الله عنه ما طاف بالبيت، تأدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع السفراء حتى جاء سهيل بن عمرو كما سيأتينا إن شاء الله، فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، مع ما في بنود الصلح من ظهور الغضاضة على المسلمين، لكن فيها تعظيم لشعائر الله، فيها تعظيم الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل قتال.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إبرام الصلح وبنوده.
إبرام الصلح وبنوده، نحن في عمرة الحديبية التي أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة في شهر شوال، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة محرما، فرأى أن كفار قريش عازمون على صده ومنعه من دخول مكة، فنزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأبان صلى الله عليه وسلم أنهم لن يسألوه خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجابهم عليها صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم لنا ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من تبادل السفراء والرسل، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما جاء لقتال أحد، وإنما جاء للعمرة محرما ليطوف بالبيت، وأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبر كفار قريش بذلك، لكنهم صمموا على عنادهم وغطرستهم مع ما في نفوسهم من الضعف والخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وخاصة بعدما علموا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على أن لا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت، فعند ذلك لانوا وأظهروا شيئا من الضعف رغم أنوفهم، فأرسلوا سهيل بن عمرو ليصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خافوا، وإلا فما كانوا يعترفون بقوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانوا لا يعبؤون بهم، لكن الخوف خالط قلوبهم فذلوا. وتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع سهيل بن عمرو بأنه سهل الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الطيرة، فالفأل أن يسمع المرء كلمة حسنة فيتفاءل بها خيرا ولا يقدم من أجل هذا ولا يحجم ويتأخر من أجل هذا، لكن يسر بأن يسمع خيرا. فجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا ومفوضا من قبل كفار قريش للصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعرفت قريش حراجة الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح.
عرفت قريش حراجة الموقف لأن الموقف خطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ومعه خيار الناس يقدمون معه وهم على خير في كلا الحالين، إن انتصروا وغلبوا فذلك ما يريدون، وإن قتلوا فهم إلى الجنة أحياء يرزقون. فهم على خير في كلا الحالين رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كفار قريش فإذا قتلوا فإلى النار والعياذ بالله. فلذا عرف عقلاؤهم أن القتال والمجابهة فيها شر وضرر عليهم واضح، بينما بعض سفهائهم كما تقدم لنا أحب أن يشعلوا الفتيل لتقوم الحرب والقتال، لكن عقلاءهم لا يريدون ذلك. نعم.
وأكدت له أن لا يكون،
فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو، كان ذا رعب وعقل وإدراك رضي الله عنه وأرضاه، كان في هذه الحالة مندوب من كفار قريش وواحد منهم، لكن الله جل وعلا من عليه بالإسلام وقد أدرك ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فحينما اجتمع كبار قريش منهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو ومجموعة من أعيان قريش على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الميزان العدل في إنزال الناس منازلهم رضي الله عنه وأرضاه، فوقف هؤلاء ينتظرون، ووقف بلال وصهيب وعمار ينتظرون الإذن على عمر رضي الله عنهم، فأذن رضي الله عنه لهؤلاء الفقراء عمار وصهيب وبلال، وترك صناديد وكبار قريش بالباب. فأظهر أبو سفيان الغضب والتأثر، كيف يؤذن لهؤلاء ونحن بالباب ننتظر ونرد؟ من الذي رد عليه؟
سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال أيها الناس، يقول لأصحابه إن كنتم لائمين فلوموا أنفسكم، لا تلومون عمر في أن يأذن لهؤلاء الفقراء ويمنعكم، لوموا أنفسكم كيف ذلك. قال لقد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة؟ لوموا أنفسكم لا تلوموا عمر. عمر رضي الله عنه ينزل الناس منازلهم، هؤلاء السابقون الأولون، ليس كمن أسلم يوم الفتح، وكلهم خيار رضي الله عنهم، لكن فرق. هو عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة لا تؤذوا أصحابي، يقصد السابقين الأولين، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكلهم صحابة رضي الله عنهم، لكن فرق بين من أسلم في مبدأ الإسلام ومبدأ الدعوة وبين من أسلم يوم الفتح وحوله. فسهيل هذا رضي الله عنه كان ذا رأي وإدراك، ما غضب مثل غضب غيره لما دعي الفقراء ورد عن الدخول إلى عمر، قال لا أيها الناس لوموا أنفسكم لا تلوموا عمر، إن كنتم لائمين فلوموا أنفسكم، لقد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم، دعوا إلى الإسلام فأسرعوا رضي الله عنهم، وأنتم دعيتم معهم فأبيتم، فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة قبلكم، ماذا تقولون؟ هؤلاء لهم منزلة وسابقة في الإسلام، وعمر رضي الله عنه الإمام العادل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا موقف يدل على بعد نظر سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي أبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا.
وأكدت قريش لسهيل بن عمرو مندوبهم، أعطوه التعليمات، قالوا انتبه لا يدخل هذه السنة مهما تكون الحال، لا تلين معه، لأنهم أدركوا أن سهيل قد يلين مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما يرى البدن ويرى الملبين والمحرمين، فيوافق على دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عمرته. قالوا لا، لا يدخل علينا هذه السنة، لا يتحدث الناس أنه أتانا عنوة، غطرسة الجاهلية والجهل، وإلا فما ما يرد أحد عن بيت الله، كانوا هم ما يردون أي أحد يأتي إلى بيت الله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، يعني يأتي مرة أخرى، هذا يرجع. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم.
لئلا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال قد سهل لكم أمركم.
سهل تفاعل عليه الصلاة والسلام باسم سهيل. نعم.
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل.
أرادوا الصلح لأن هذا رجل عاقل، ما أرسلوا رجلا جاهل معاند. فهم صلى الله عليه وسلم من اختيارهم لسهيل أنهم يريدون الصلح. نعم.
فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه.
تكلم طويلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقنعه بأن الحرب لا خير فيها. وإلا فسهيل رأى الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى أن لا يفروا، لكنه حاول إقناعه بأن الحرب لا خير فيها وضررها عظيم، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أعلم وأحكم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأول
ثم اتفقا على قواعد الصلح. قواعد الصلح فيها ثلاثة بنود، كلها في الظاهر أن فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين، فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم، وهو المعلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنهم ما رضوا بهذا الاتفاق، رأوا أن فيه غضاضة وفيه تميز وعلو وغطرسة لكفار قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما فيه من المصلحة العظيمة التي لا يدركها حتى كبار الناس وعقلاءهم. وهو رضي الله عنه نفسه عمر يقول اتهموا الرأي أمام الشرع، اتهموا الرأي، يعني ما يسوغ للإنسان أن يحكم رأيه في أمور الشرع، ما يقول ينبغي أن يكون كذا أو ينبغي أن يكون كذا في شيء يخالف الشرع أبدا، لأن الشرع من حكيم حميد، ورأي البشر عرضة للخطأ والصواب. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والإنسان إذا جاءه عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحكم رأيه، وإنما يقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار. هذه البنود الثلاثة والرابع كذلك كلها ظاهرها أن فيها غضاضة على المسلمين، لكنها في الحقيقة والواقع الأمر فيها نصر للإسلام والمسلمين والحمد لله. نعم.
الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثة، معهم سلاح الراكب السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض.
هذا البند الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع عامه هذا، جاء محرم وأشعر الهدي وساقه بين يديه رسول الله ومتجه إلى بيت الله ويرجع، نعم، ليكون في هذا جبر لخاطر كل من رد عن الدخول إلى البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله رد عن الدخول، وفيه تسلية وفيه جبر للخاطر وفيه تشريع رباني، إذا رد المرء أو حصر ماذا يعمل، كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختبار للأمة، اختبار للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يحصل مثل هذا أبدا. قالوا ندخل لو لم يبق منا ولا واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لا ندخل هذه السنة. ولما حاوره عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل البيت، قال نعم، فهل قلت لك هذه السنة أدخل البيت إن شاء الله، لكن هذه السنة أو بعدها لحكمة يريدها الله. فقبل صلى الله عليه وسلم هذا ورجع كما سيأتينا، ونحر هديه وحلق رأسه ورجع إلى المدينة، وتسمى هذه عمرة الحديبية، فحلل عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهو يرى البيت ولم يدخله عليه الصلاة والسلام. ثم اعتمر صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، يعني بعد سنة، وقريش أخلت مكة وأبعدت عن البيت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.
الثاني وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم
يأمن فيها الناس
ويكف بعضهم عن بعض.
هذا البند الثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، هذه السنة السادسة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش لا يحارب بعضهم بعض 10 سنين، يعني من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لحق بربه في أول السنة 11، والله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأنه يفتحها، وكيف يفتحها وقد اصطلح مع الرسول مع كفار قريش أنه لا يحاربهم ولا يحاربونه 10 سنين، يعلم الله جل وعلا أنهم ينقضون هذا الصلح، وإلا فالرسول أوفى الخلق عليه الصلاة والسلام بالعهد حتى مع الكفار، فنقضوا هذا الصلح في السنة السادسة ونقضوه في السنة الثامنة. ما طال سنة وشيء. وفي هذا انطلاق للدعوة، لأن كفار قريش كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يمتد في الدعوة إلى الله، لكن لما تعاهد معهم حصل امتداد وانطلاق في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم.
الثالث أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق.
قالوا في قبائل كثيرة بين مكة والمدينة، وهذا العقد بين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وبين كفار قريش، لا يتعرض هؤلاء لهؤلاء ولا هؤلاء لهؤلاء. ثم أعلنوا هذا للقبائل، وفي هذا انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنه أصبح الآن قريش تعتبره مثلها، ولا كان قبل ما يعتبرونه شيء. فقالوا من أراد أن يدخل في عهد وعقد محمد دخل فله ما له، ومن أحب أن يدخل في عقد وعهد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عقد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد وعهد قريش، أسباب الفتح في هاتين القبيلتين. هاتان القبيلتان تتحارب، ليسوا داخلين في العهد فيما بينهم، لكن ما أحد من كفار قريش ومن حولهم يؤذي خزاعة، لأن خزاعة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لبني بكر، لأنه إذا تعرض لبني بكر كأنه تعرض لقريش. لكن بنو بكر وخزاعة يتحاربون ليل نهار، ما يهم، ما دخلوا فيما بينهم في العهد، وإنما قريش ما تعين بني بكر على خزاعة، ولا الصحابة يعينون خزاعة على بني بكر. دخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد وعهد قريش معهم، وكان هذا سبب الفتح. كيف سين؟ تحاربت بنو بكر وخزاعة كما هي عادة العرب، عند أسفل أسباب تقوم الحروب الطاحنة بينهم، ما يهم، ما ليس هذا داخل في عهد فيما بينهم. لكن بعض كفار قريش أعانوا بني بكر على خزاعة، فنقضوا العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما من حق قريش أن تعين بني بكر على خزاعة، لأنها كأنها عانتهم على الفئة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقض عهد كفار قريش فتم الفتح والحمد لله في السنة الثامنة من الهجرة، بينما الاتفاق كان في السنة السادسة وعمرة النبي في السنة السابعة والفتح كان في السنة الثامنة، الذي كان الاتفاق على أن توضع الحرب بينهم 10 سنين.
وضع الحرب
بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. الثالث
الطرفين يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جهة، وبين كفار قريش من جهة أخرى، أما القبائل الأخرى لا تعرض لها.
الثالث من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. الرابع من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم رد عليهم، ومن جاء قريشا من محمد ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه.
من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منه رده عليهم، هذا الذي أثر على عمر وعدد من الصحابة. ومن جاء إلى قريش هاربا مرتدا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل عمر كيف هذا؟ من أتانا مسلم نرده عليهم؟ ومن هرب من عندنا لا يرد إلينا فنؤدبه؟ هذا الذي أثار عمر رضي الله عنه وما تحمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمله لحكمة كان فيه نصر. يعني ظاهر الأمر كيف هذا؟ يأتينا مسلم ثم نرد على كفار قريش يؤدبونه وينتقمون منه، ويذهب منا المرتد ولا يرد إلينا لنؤدبه. كان في ظاهر الأمر لو كانت المسألة بالرأي لقلنا الأولى العكس، من أتانا مسلم نقول هذا مسلم فرّ إلى الله ورسوله، ومن هرب منا نقول ردوه علينا حتى نؤدبه وننتقم منه ونجري فيه أحكام الله جل وعلا. لكن لا، صار بخلاف هذا. وهذا فيه غضاضة في ظاهره وفي باطنه النصر والتأييد من الله جل وعلا. كيف هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أتانا منهم نرده، والله جل وعلا سيتولاه ويجعل له فرجا ومخرجا، ويتوقع أنه لن يمضي زمن يسير إلا ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه. ومن ذهب منا إليهم مرتدا لا رده الله، لا خير فيه، ويستبعد كل البعد أن من خالط الإيمان بشاشة قلبه أن يرتد عن الإسلام. ثم في هذا الأثناء جاء ابن سهيل بن عمرو مكبل بالقيود هارب إلى الله ورسوله ورده أبوه سهيل بن عمرو وأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقبله، ما إلى الآن ما تم الاتفاق، قال لا هذا ترده علي، هذا ولدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هبه لي، قال لا. عجزه لي، قال لا أبد، ما يصير اتفاق بيني وبينك إلا ترد علي ولدي، لحكمة يريدها الله كما سيأتي. نعم.
ثم دعا عليا ليكتب الكتاب فأملى عليه بسم الله.
من المملي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعلي، لأن علي كاتب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، لحكمة يريدها الله جل وعلا، وهي شرف له صلى الله عليه وسلم، والأمية مفخرة له بخلاف غيره، والله جل وعلا قال النبي الأمي، أثنى عليه بهذا. كيف هذا؟ هو لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن العظيم، هذا تأييد من الله جل وعلا، وهو من الله جل وعلا، ما يستطيع أي واحد من الفصحى البلغاء الشعراء الكتاب الأذكياء أن يأتي بسورة من مثله.
فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فهو فوالله لا ندري ما هو.
ما يعترف باسم الرحمن جل وعلا، هم يعرفون الله ما يعرفون الرحمن، ولهذا قال بعضهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وهو في مكة يدعو الله ويدعو الرحمن، قالوا هذا ينهانا عن دعوة إلهين وهو يدعو اثنين، فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هو إله واحد جل وعلا. قال الرحمن ما نعرفه، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، باسمك يا الله يعني،
ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بذلك ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل لو نعلم أن
ينتبه سهيل، الرسول يملي عليه الصلاة والسلام وسهيل مطرق إذنه وسمعه وانتباهه، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال لا قف، ما اعترفنا انك رسول الله، لو اعترفنا ما رددناك عن بيت الله، لكن ما نعرف انك رسول الله. لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت. نعم.
فقال سهيل لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله،
اكتب اسمك الذي نعرفه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
فقال إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده،
رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم في إبرام الصلح. لما اعترض سهيل بن عمرو على كلمة محمد رسول الله قال لو نعرف أنك رسول الله ما قتلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. علي رضي الله عنه كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي امسح كلمة رسول الله، قال والله لا امسحها لا امحوها، أنت رسول الله. فأبى رضي الله عنه أن يمسحها وما تجرأ أن يمسحها بيده، فقال عليه الصلاة والسلام أرغيها، فأراه إياها فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام، لهذا رغبة في إبرام الصلح.
فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل المقالة، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. رد أبي جندل. وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل ابن سهل ابن سهيل.
أبو جندل هذا ابن سهيل بن عمرو، اسمه أبو جندل، مؤمن مسلم رضي الله عنه أرضاه، وأبوه كافر في ذلك الوقت، وهو مكبل بالقيود، فهرب رضي الله عنه وأتى إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحديبية. هرب.
إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيود يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال
يقول هذا أول واحد نطلب رده، هذا ولدي وهذا جاءكم من مكة، ردوا علينا، ما يمكن يبقى معكم، اتفقنا على أن من جاءكم يرد إلينا، وهذا أول واحد فرده، هذا ولدي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال
يقول ما تم الصلح إلى الآن، دع هذا قبل الصلح وصل إلينا. نعم.
فقال والله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي،
يعني دعه لي، أعطني إياه، اسمح به لي، هذا مسلم مؤمن، أعطني إياه.
نعم. فأجزه لي. قال والله، قال ما أنا بمجيزه لك،
يعني ما يمكن أن أسمح ولا أعطيك إياه، بل لا بد أن يرد معي.
قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل.
بلى فافعل، يترجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يأذن لهذا المسكين ويرسف في قيوده، جاء هارب إلى الله ورسوله، يقول أعطني إياه، بلى فافعل، يعني أذن فيه لي.
قال ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني عن ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد، يقول تعاهدنا على هذا والله جل وعلا سيجعل لك فرجا ومخرجا، اصبر واحتسب. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي ببلية أن يصبر ويحتسب ويسأل الله جل وعلا الإعانة، ويسأل الله جل وعلا أن يجعل له فرجا ومخرجا.
فوتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية.
عمر رضي الله عنه يعرض لأبي جندل، يقول أجيب بجواره والسيف في يدي، ما يجوز أن يناوله إياه، لكن بيده، وأقول اصبر، يصبر ابا جندل رضي الله عنه ويقول انما هم المشركون، يعني وابوك دمه الان دم كلب لا قيمة له، يعني كأنه يقول له خذ السيف واضرب عنقه واسترح. لكن لله في ذلك حكمة، ما صار هذا، لأن الله جل وعلا يعلم أن سهيل بن عمرو يسلم ويكون من جد الله ومن أنصار دين الله رضي الله عنه وأرضاه. أصبر واحتسب، إنما هم المشركون ودم الواحد منهم دم كلب. يقول لا يهمك، خذ السيف واضرب به أباك واسترح. لكن يقول الرجل ظن بأبيه، يعني ما سمحت نفسه أن يقتل أباه حتى وإن كان مشرك ومؤذيه، وهو مؤذيه لحكمة يريدها الله جل وعلا. فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية، يعني تم إبرام الاتفاق على هذا. وسيأتي أن الله جل وعلا جعل لأبي جندل ومن معه من فقراء الصحابة رضي الله عنهم المستضعفين الفرج والمخرج، حيث أرسل كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويرجونه أن يقبل هؤلاء ويؤويهم إليه، لأنهم تأذوا منهم لحكمة يريدها الله جل وعلا. والله جل وعلا أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.